سمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من تعليق شيخنا أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين. عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الخفين. يعني هذا الباب يذكر فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في هذه المسألة. وباب المسح على الخفين أو مسألة المسح على الخفين يثبته أهل السنة والجماعة، وما نفاه إلا أهل البدع من الروافض والخوارج. أما أهل السنة فهم مع النصوص الشرعية الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما أنكر أهل البدع هذه المسألة وقالوا لا نثبت في زعمهم ما يخالف القرآن إلا ما جاء عن طريق التواتر كالقرآن، أثبت لهم أهل السنة أن هذا جاء أيضا عن طريق التواتر المعنوي، حتى قال بعض من جمع في أحاديث التواتر بيتا فقال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين وهذه بعض. يعني هذه الأمور مما جاء فيها مما تواترت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على إثباتها، ومع ذلك فإنهم ينفون أيضا هذه السنة وهذه السنة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمسح على الخفين ما يخالف القرآن، ما يخالف القرآن، وإنما جاءت السنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن. فهذا الباب أثبته أهل السنة والجماعة ونفاه أهل البدع، ولا عبرة بخلافهم، ولا عبرة بخلافهم. قال رحمه الله: عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري الإمام المعروف، عن عباد بن زياد قيل هو بن أبي سفيان. والإمام مالك يقول هنا: من ولد المغيرة والحفاظ وأهل العلم وهموا الإمام مالكا في هذا، ولم يقل أحد من الأئمة إنه من ولد المغيرة بن شعبة، وكذلك وهموا يحيى بن يحيى الليثي في قوله عن أبيه، في قوله عن أبيه. والصحيح أنه عن رجل عن أبيه، عن رجل عن أبيه. وجاء من في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم من طريق عباد بن زياد أنه قال عن عروة بن المغيرة، عن عروة بن المغيرة عن أبيه، من طريق عباد عن عروة بن المغيرة عن أبيه. فالوهم حصل هنا في طريق الإمام مالك من جهتين: من نسبة عباد هذا بن زياد أنه من ولد المغيرة، والثاني أن قوله عن أبيه إنما تفرد به يحيى بن يحيى عن سائر رواة الموطأ، فإنهم لا يقولون عن أبيه، وإنما يقولون عن المغيرة بن شعبة أن المغيرة، يقولون على المغيرة بن شعبة، وقد وجد ليحيى متابعا، ولكن أيضا الإمام الدارقطني وهم هذا المتابع، والحديث في الصحيحين من طريق أبناء المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فقوله هنا عن أبيه كما سمعتم وهم، والمغيرة بن شعبة ما تفرد برواية المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن كثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، ذهب لحاجته أي ليقضي حاجته، وغزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في رجب في السنة 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا غزوة العسرة، وهي كانت في حر شديد، في حر شديد، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله إلى هذه الغزوة ولم يورع عنها، إنما صرح بوجهته وحث الناس، ولم يتخلف إلا المنافقون أو من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب حتى تكلم المنافقون فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام؟ قال المغيرة: فذهبت معه بماء. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه. بعض العلماء أخذ من هذا أنه لم يستنجي بالماء، أنه لم يستنجي بالماء في هذا الحديث، وإنما استجمر مع وجود الماء، لأن إنما حكى المغيرة أنه سكب وضوءه لا أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى. قال: فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة. فيعني قالوا، وهذا فيه يعني مشروعية لبس الضيق من الثياب، ولا سيما في الغزو وما شابه ذلك، في الغزو والسفر وما شابه ذلك، ليكون أحزم للإنسان. قال: فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. وهذا موطن الشاهد من للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، وقد صلى بهم ركعة، وهذه الصلاة هي صلاة الفجر، هذه الصلاة هي صلاة الفجر، لذلك صلى عبد الرحمن ركعة وأدرك معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخرى. قال: وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. الحديث متفق على صحته، الحديث متفق على صحته، وهو كما سمعتم كان في سفر عليه السلام، في سفر كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وتأخر في قضاء حاجته، فقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فأمهم، وهذا فيه منقبة لعبد الرحمن بن عوف، حيث أن الصحابة رأوه من أفضلهم فقدموا، وهم يقدمون الأقرأ والأعلم، فقدموه رضي الله عنهم، ففيه منقبة لعبد الرحمن بن عوف، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف. وأما قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما ذهب يصلح في بني سلمة بن عمرو بن عوف، وجاء وقد تأخر عن صلاة الظهر أو العصر، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تقدم الناس وصلى بهم، فلما جاء فرآه أبو بكر رضي الله عنه فاستأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يمكث في مكانه، فأبى أبو بكر أو رفع يديه وحمد الله على أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت إماما، ولكنه لم يرضى، فرجع القهقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وهذا كان بعد التكبير وقبل أن يركع الركعة الأولى، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما منعك أن تثبت في مكانك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عبد الرحمن استمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت، لأنه جاء في بعض الروايات أراد أن يستأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت، فاستمر في صلاته إماما. فقال العلماء: أبو بكر اتبع الأدب، وذاك أخذ بالعزيمة، وعبد الرحمن أخذ بالعزيمة، يعني بين هذا وذاك في فعليهما. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر أيضا، صلى خلف أبي بكر في آخر حياته، وقيل آخر صلاة صلاها مع الصحابة رضي الله عنهم لما خرج وراء الناس، وعلى خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما أو مأموما خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. على كل ثبت في هذا الحديث، وذاك على خلاف الوارد، أنه صلى خلف أحد رعيته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ الفقهاء أن الإمام له يجوز أن يصلي خلف أحد رعيته، خلف أحد رعيته. وفيه أيضا من الفوائد أن الإمام إذا تأخر، الإمام الراتب إذا تأخر، لهم أن يقدموا إماما يصلي بهم. هل إذا تأخر وخاف من فوات الوقت أو أول الوقت؟ الظاهر أنه وإن كان في أول الوقت، وذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، يعني إن كان الإمام تأخر عن الصلاة، عن صلاته في أول وقت الصلاة، لهم أن يقدموا إماما، كما فعلوا مع في هذه القصة مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال رحمه الله في آخر الحديث: فصلى وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم. إذن المسبوق يصلي مع الإمام ويتم ما فاته ويقضي ما فاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد الذي تشهد يعني مع وهو ليس موقع التشهد بالنسبة للمسبوق، هذا كله معفو عنه، هذا كله معفو عنه كما في هذا الحديث، وذلك في حديث أبي هريرة أيضا: إذا أتيتم الصلاة وقد أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ فأتموا، وفي لفظ فأتموا. إذن فصلوا أمر أنك تدخل مع الإمام حيث كان في صلاته، في أي ركن كان فيها، إن كان في الركوع تدخل في الركوع، وإن كان في السجود، ولا تنتظر، يعني بعضهم ينتظر حتى يرفع للركعة الثانية مثلا، لا، فصلوا، فما أدركتم فصلوا، أي جزء من صلاة الإمام أدركته تدخل معه فيه. هذا هو الذي يعني هو المشروع، هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتظر، حتى وإن كان في آخر الصلاة في التشهد، فما أدركتم فصلوا. وقد بني الخلاف في مسألة هل مدرك للجماعة أو لا، على هذا جمهور العلماء يقولون أدرك الجماعة، وإن أدرك جزءا يسيرا قبل السلام من الصلاة مع إمامه يكون بذلك أدرك الجماعة. ومن أهل العلم يقول إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وإلا فلا. طيب، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لابن عبد البر: رويت عنه روايات أنه يعني ما يقول أنكر المسح على الخفين في السفر والحضر، أنكر المسح على الخفين، يقول قد روي عن الإمام مالك آثار أو إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر، وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله. والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بني أو بنى موطأه، وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد، والحمد لله. إلى هذا إجماع، إجماع، والروايات التي رويت عن الإمام مالك في إنكار المسح على الخفين منكرة، منكرة كما قال هذا الإمام. وكذلك جاء عن بعض الصحابة، وكلهم جاء عنهم المسح على الخفين أيضا، بعضهم جاء عنه أنهم لا يرى المسح، جاء عن عائشة وعن ابن عباس أو كذا، لكن بين الإمام بن عبد البر في التمهيد وهكذا في الاستذكار أن هؤلاء كلهم ثبت عنهم أنهم يرون المسح على الخفين، وهذا هو الثابت كما سمعتم في السنة، بل التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. بقي متى يمسح على الخفين، متى يمسح على الخفين؟ شرط المسح على الخفين أن يلبس على طهارة كاملة، على طهارة كاملة، فلا بد حتى يمسح على الخفين أن يلبسهما في حال طهارتهما. جاء مغيرة بن شعبة أراد أن ينزع خفيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا يجوز المسح على الخفين إذا لم يدخلهما على طهارة، هذا شرط الأول. إذا لبس الخفان، إذا لبس الخفان متى يمسح عليها، متى يمسح عليها؟ إذا لبس على طهارة هو على طهارة، فإذا أحدث، إذا أحدث يمسح عليها عند الوضوء الثاني بعد الحدث، أو أول وضوء بعد الحدث يمسح عليها. إذا أراد أن يجدد وضوءا دون حدث له أن يمسح، لكن متى يجب المسح عليهما؟ إذا إيش؟ إذا كان قد أحدث. ومن هنا يبدأ التوقيت، وهي المسألة التي بعدها، متى يبدأ التوقيت المسح، أو هل يمسح مطلقا دون توقيت؟ للعلماء أقوال في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يقول لا توقيت للمسح لا في سفر ولا في حضر، وذهب إليه داود الظاهري وبعض العلماء تابعه من التابعين، تابعه يعني يقول بهذا، وأيضا ابن أبي ليلى يقول بهذا أنه لا توقيت في المسح لا في السفر ولا في الحضر، يمسح ما لم يقطع هذا المسح حدث أكبر وهو الجنابة، كما جاء في حديث صفوان بن عسال، وجاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالمسح على الخفين من غائط وبول ونوم إلا من جنابة، فالجنابة تقطع المسح على الخفين، لابد أن يخلعهما حتى يعاود المسح عليهما. فيقول يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم، وإلى هذا ذهب الجمهور، جمهور العلماء يرون التوقيت بالنسبة للمسافر كم؟ ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. وكما سمعتم بعض العلماء ذهب إلى أنه لا توقيت، إلى أنه لا توقيت. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء عقبة بن عامر رضي الله عنه من الشام إلى المدينة وقد لبس خفيه يوم الجمعة، ووصل يوم الجمعة إلى المدينة، فقال له عمر بن الخطاب منذ متى وأنت تمسح عليهما؟ قال من يوم الجمعة، فقال أصبت السنة. وبعض الرواة يقولون في الرواية أصبت، ولم يذكروا كلمة السنة، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله درس الحديث دراسة في الصحيحة وخرج على ثبوت هذه الزيادة أصبت السنة. والصحابي إذا قال أصبت السنة معنى أيش يريد بالسنة هنا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان خليفة، لأن السنة مترددة بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء. فإذا قال خليفة الخليفة الذي هي الذي له سنة متبعة أصبت السنة، يريد بذلك إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني هذا الحديث حجة لمن قال لا توقيت للمسح، لا توقيت للمسح، ولكن قول الجمهور أرجح والله أعلم لحديث صفوان بن عسال وحديث علي بن أبي طالب وجاء من حديث أبي موسى وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، وللمقيم يوم وليلة. وجمعا بين هذا وبين حديث عمر أن جمع بينها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فقال هذا في السفر، يعني عمل بحديث عمر في السفر وعند الحاجة أو الضرورة، وهو عمل به يعني عند وجود المشقة في نزع الخفين، هذا أراد أن يبشر الناس بفتح بالفتح عقبة، فما استطاع أن يخلع شيخ الإسلام خشي أن تفوته الرفقة، فلم يستطع أن ينزع. ومن كان فمن كان يعني في سفره لا يستطيع أن ينزع أو يجد مشقة من النزع أو سيجد ضرورة يعني ضرر من نزعها، فإنه لا بأس أن إيش؟ أن يستمر في المسح ولا يؤقت هذا التوقيت. وهذا جمع حسن، وهو ما رجحه كما سمعتم شيخ الإسلام بن تيمية، ونصره الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. إذن الجمع بين هذا أن يكون لا توقيت عند الحاجة أو الضرورة أو وجود المشقة في السفر فلا توقيت، وأما إن لم يوجد ذلك فنعمل بتلك الأحاديث وهي 3 أيام بلياليها. متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح عند أول مسحة بعد الحدث، عند أول مسحة بعد الحدث يبدأ التوقيت والله أعلم. تفضل. وهذا الحديث حديث نافع وعبد الله بن دينار وهما تابعيان أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها لعمر، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، رأى من؟ سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه وهو فين؟ وهو في الكوفة. ففي هذا أن المسح يكون أيضا في الحضر كما هو في السفر، والأحاديث كما سمعتم أثبتت ذلك، لكن عبد الله بن عمر كان يحسب أن هذا فقط في السفر فاستغرب وأنكر ذلك، فرأى فيمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ ما زالت المسألة عنده واهتم لها، فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، موافق لحديث إيش؟ لحديث المغيرة وغيره من أنه يشترط أن يكون الإنسان الذي يمسح على خفيه أن يلبسهما على طهارة تامة، على طهارة تامة. حتى على القول بأنه لا ترتيب في الوضوء، حتى على القول بأنه إيش؟ جزاك الله خيرا، لا ترتيب في الوضوء. يعني بعض العلماء قالوا يجوز أن تخالف في أعضاء الوضوء، فلو بدأ مثلا بقدميه، غسل قدميه على قول الأحناف وغيرهم، إذا غسل إيش؟ قدميه، فهل له بعد غسلهما أن يلبس خفيه؟ لا، لأنه لا بد أن يتم الطهارة، لا بد أن يتم الطهارة. والمسألة الأخرى كذلك مبنية على هذا، أن أدخلتهما إيش؟ طاهرتين، فلو توضأ بترتيب، توضأ بترتيب ثم غسل إحدى قدميه ولبس خفا أو الخف الأيمن، ثم غسل الثانية ولبس الخف الثاني، هل يجوز له أن يمسح عليهما؟ لا، ما يجوز له أن يمسح عليهما. لماذا؟ لأنه ما أدخلهما وهو في طهارة تامة، فلا بد أن يتوضأ وضوءا تاما ثم يلبس الخفين، ثم إيش؟ يجوز له بعد ذلك أن يمسح عليهما. قال نعم، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط، يعني إن حتى وإن ذهب الغائط تبرز. قال عمر رضي الله عنه: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. هذا موقوف عن عمر رضي الله عنه، موقوف عن عمر، ولكن عمر أخذ هذا كله من أين؟ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سمعتم في تلك الأحاديث. إذن متى ينزع الخف؟ عند وجود الحدث الأكبر، عند وجود الحدث الأكبر، كما في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه عند أهل السنن، وهو حديث صحيح. فلو أحدث الرجل سواء كان يعني بجماع أو باحتلام، فإنه ينزع الخفين، ينزع خفيه ويعيد الوضوء ويلبسهما على طهارة، يعني بعد الغسل. تفضل. إذن ابن عبد الله بن عمر بعدما علم عمل بما جاءه من العلم، فهذا عبد الله توضأ ثم دعي للجنازة ليصلي عليه، حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. يعني قال توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم هنا للتراخي دعي للجنازة ليصلي عليها، فقد يكون في نفس الوقت وقد يكون تأخر قليلا فمسح على الخفين، ولكن لا بد من الترتيب والموالاة، لأن المسح على الخفين فرعا غسل الرجلين، ويجب في المسح كما يجب في الغسل أو غسل القدمين من حيث الترتيب والموالاة، والله أعلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه دعى لجنازة ليصلي عليها، حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها، مسح على خفيه ثم صلى عليها. وفي هذا دليل على أنه يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لسائر الصلوات، ما يشترط لسائر الصلوات، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. تفضل.
في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع.
خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، أو حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفين ثم استأنف الوضوء فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه.
فأثر الإمام أثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أتى قباء فبال، ثم أتى بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح الخفين ثم جاء المسجد فصلى. هذا موافق لما مر فثبت عن أنس وعن جمع كبير وغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل بذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، يعني تطهر طهارة تامة، ثم لبس خفيه ثم بال، يعني انتقض الوضوء الآن بهذا البول، ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، يعني بدون وضوء الآن. إذن لبس خفيه وهو إيش؟ في غير طهارة تامة. أيستأنف الوضوء؟ فقال: ينزع خفيه. هذا أولا، يعني ما يجوز له أن يمسح عليها الآن لأنه قد بال. لينزع خفيه وليغسل رجليه، ليغسل رجليه يعني ما يعيد الوضوء إنما في الوقت هذا. وهذا على الراجح إذا كان أعضاء وضوئه لم تجف، أعضاء وضوئه لم تجف حتى تحصل إيش؟ الموالاة، حتى تحصل الموالاة. إن جفت أعضاء وضوئه فإنه يعيد الوضوء. وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتان بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. هذا واضح وقد مر الكلام عليه. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى. الآن هذا نسي المسح. حكم المسح على الخفين كحكم غسل الرجلين، نعم ركن، فهذا نسي هذا الركن. ايش نقول له؟ قال: حتى جف وضوءه وصلى. قال: يمسح على خفيه لان صلاته لا تصح الان. اولا صلاته لا تصح لانه صلاها بغير طهاره. ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة، ولذلك أمره أن يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء لأنه يعني توضأ. وهنا كما سمعتم الراجح في هذه القضية أنه يعيد الوضوء، يعني بيكون هذا الفصل هذا وأنه صلى وكذا عليه أنه قد جفت أعضاء وضوءه، وهذا مخالف لما هو الراجح من أقوال أهل العلم من شرط الموالاة في أعضاء الوضوء، والله أعلم. قال: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء. غسل قدميه فقط ما توضأ، غسل قدميه ولبس الخفين ثم استأنف الوضوء فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه ثم يلبس. هذا مع الكلام ثم يلبس الخفين إن أراد أن يلبسهما ويمسح عليها. فهذا هو يعني جل مسائل هذا الباب. مسألة ونختم بها لأنه طال بنا المقام، وهي مسائل كثيرة إن شاء الله نتمها في الدرس المقبل، لكن نختم بهذه المسألة، وهي: إذا لبس الخفين توضأ ولبس ومسح عليهما ثم نزعهما وذهب يصلي، فهل نزع الخفين ينقض الوضوء؟ فهل نزع الخفين ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا كان ذلك يعني وأصحابهما إذا كان ذلك غسل قدميه، يعني يغسل قدميه ثم يصلي، يعني ما يكفي المسح، ما رأوا هذا المسح مجزئا. وقال مالك والليث مثل ذلك إلا أنهما قال إن غسلهما مكانه أجزأه، وإن أخر غسلهما استأنف الوضوء. وهذا فيه أنهم يعني يريدون الموالاة، يعني الإمام مالك، فالنقل عن الإمام مالك فيه خلاف. وقال مالك والليث مثل ذلك من كلام ابن عبد البر إلا أنهما قال إن غسلهما مكانه أجزأه، يعني بعدما خلع الخفين يغسل قدميه ثم يدخل ويصلي وقت إيش؟ وقت خلع النعلين الخفين. أما إذا تأخر فإنه إيش؟ يقول يعيد الوضوء. وإن غسلهما استأنف الوضوء. وقال الحسن بن صالح بن حي إذا خلع أعاد الوضوء ولم يفرق بين تراخي الغسل وغيره غسل وغيره. وذهب داود الظاهري وابن أبي ليلى وغيرهما إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو، وليس عليه غسل رجليه ولا استئناف الوضوء، قياسا على مسح شعر الرأس، قياسا على مسح شعر الرأس. وهذا الأخير هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ الألباني، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله. وظنا هو ما يقوله شيخنا مقبل رحمه الله، أنا أريد أن أتثبت من هذا فقط، وإلا فغالب ظني أنه يقول يعني أيضا بهذا القول. أما شيخنا ربيع حفظه الله فإنه سئل وأنا أسمع عن هذا فقال بقول الجمهور، وهو أنه ينقض، وهو أنه ينقض، ولكن الأقرب والله أعلم أنه لا ينتقض الوضوء بذلك، لأن خلع النعلين ليس بحدث، ليس بحدث، وإنما هم كلام لأهل العلم طولوا في هذا. والراجح ما قاله شيخ الإسلام، وله بحث نفيس في الفتاوى يرجع إليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين وإياكم حفظكم الله.